أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف. احنا تكلمنا المسألة الأسبق أنه إذا كان هو صائما ودعي إلى طعام بيناها. هذه المصنف هنا ذكر أمرا آخر، وهو أنه الضيف هل يكره له أو يحرم عليه أن يصوم إذا من دون إذن مضيفه أو لا. الحديث في هذا الأمر، اختلف الأصحاب في هذا الأمر على أقوال ثلاث، والاختلاف هم شاسع، لأنه في الطرفي الحرمة أو عدم الصحة، وطرف الكراهة، في كليهما الدعية الإجماع. وهناك قول بالتفصيل، وهو صاحب الشرائع التزم بالتفصيل. الغرض أدنى أقوال ثلاث: الأول الكراهة، كما عن الديلمي وابن زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد، ونسب إلى المشهور. طبعا يراد به هنا الكراهة، مو الكراهة الاصطلاحية التي هي فيها حزازة، إنما الكراهة بمعنى قلة الثواب، كي لا، لأن المسألة مسألة عبادية، فإذا تكون هي مكروهة فيها حزازة كيف يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود قلة الثواب، وليس المقصود الكراهة التي المصطلح. إذن هذا هو عبارة عن القول الأول، وهؤلاء ذهبوا إليه كما قلنا نسب إلى المشهور. الثاني الحرمة، كما عن الشيخين والحلبي والمعتبر والنافع والإرشاد والتلخيص، وهو الذي اختاره المصنف هنا حيث قال ولا يصح، لأن المقصود بالحرمة هنا ليست الحرمة إنما بمعنى عدم الصحة، بل في المعتبر الإجماع عليه. هذان قولا. القول الثالث هو القول بالتفصيل بين عدم الإذن فيكره، يعني من دون إذن مكروه، مع الإذن خب أمر مستحب، من دون إذن مكروه، مع النهي المضيف يكون محرما. لاحظتوا؟ فالتفصيل بين الكراهة والحرمة هنا تكون، لأن المفروض إذا بلا إذن ولكن من دون أيضا نهي، حينئذ يكون مكروه، مع النهي يكون محرما. هذه هي عبارة عن الأقوال الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب. وكيف كان؟ فيشهد للأول عدة نصوص، يعني للقول بالكراهة عدة نصوص، كصحيح الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنه، هو ضيف عليه، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، يعني يصنعوا له طعاما مثلا وأمثال ذلك فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، لئلا يحشمهم أو يحتشمهم، سهيأكو على كلمتين، فيشتهي الطعام فيتركه لهم أو لمكانه. هذه هي الرواية، وهذه من حيث دلالتها على الكراهة محتاجة إلى شيء من التقريب، لأنه خب ما فيها أنه إذا جايينها قال لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنه، فكيف يمكن أن نحملها على الكراهة؟ من هنا تصدى البعض وقال بأنه قوله إذا دخل رجل بلدة فهي ضيف فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل، هذه ظاهرها أنه كأنه ضيف على الكل، وكون ضيف على الكل هذا أمر ما يتناسب أن يقال بأنه هو بحيث واجب عليه لأنه هو ضيف على الكل، كأنه تدخل في عالم الأدبيات، وبالتالي في من السير عالم الأدبيات السير قضية مبنية على الكراهة لا على غيرها. لا بأس أقرأ لكم عبارة التي ذكرها، قال تضمن أن المسافر ضيف على جميع من في البلد من أهل دينه، وأنه لا ينبغي له أن يصوم إلا بإذنهم، ولا لهم أن يصوموا إلا بإذنه، والكراهة فضلا عن شرطية الإذن في الصحة، لأن هو في قبالها احنا نريد نشوف أنه صحيح أو ليس بصحيح، والكراهة فضلا عن شرطية الإذن في الصحة بهذه السعة مما لا يظن من أحد البناء عليه، فلا بد من حمله على نحو من الاستحباب بلحاظ كمال الأخوة في الدين والمرتبة العالية منها، وحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينبغي على ذلك ليس غريبا، يعني على هذا الأمر على الاستحباب الذي هو مبني على الأخوة في الدين، لأنه افترضنا أنه هو لجميع البلد. الإنصاف أن هذا الكلام في غير محله، يعني الرواية صحيح، إذا الإنسان يرجع إلى ظاهرها الأولي هو هذا، لأنه ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، فما قال هو ضيف على فرد منه، إنما قال على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم مو عنه عنه، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا أيضا هم إلا بإذن الضيف لئلا إلى آخره، لئلا يحشمهم أو يحتشمهم إلى آخره. الإنصاف أن هذه الرواية كما قلنا هذه لا مجال أن نبقيها على ظاهرها، لا معنى أن لا بناء على هذا أو بناء على أحداث نبقيها كما هي، معنى أنه كل ما يطب لبلد فعليهم يحرم أو يكره الصوم، وعليهم أيضا يكره وين ما طب، هذا إذا أكو بي من دين شيء أحد فنشغلص يقينا هذا مو مراد، إنما ذاك تهيئة، يعني أن الإنسان من يدخل ما يدخل ينزل على عدوه، إنما ينزل عند أهله وأهل دينه، فيريد يقول للرسول الأكرم وكما يبدو لي والله العالم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، فمن يكون من أهل دينه مو ما يروح للضيف خصوص ضيف، مو مثلا إجارة يأجر فندق يأجر مكان يأجر كذا، لا ضيف، فمن ينزل ضيف إنما ينزل على أهل دينه، فحينئذ عندما ينزل عن على أهل دينه مو ينزل على الكل، لا يكون إنسان ضيفا على كل من في المدينة، إنما يكون ضيفا على واحد، إذن المسألة ترجع إلى الواحد وليست متعلقة بالكل حتى نقول بأنه ذول الكل يكونون بهذا الحال. وحينئذ ولا ينبغي للضيف أن يصوم بإذنهم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا، هذا دخل بعد في عنوان الضيف وتحت عنوان الضيف، فعندما يجمع هنا ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء هو ملك يعملون، وإنما من يكون ضيفا عنده سخل ينزل عند أربعة، اليوم ينزل عند هذا، بكرة ينزل عند أخوه، الثالثة ينزل عند الثالث، والذي يكره له أن يحتشم، ومقتضى التعليل أن ماذا يكون من ينزل عنده، مو الضيف نفسه مجرد أهل البلد نزل عنده، أكو ضيف مؤمن إجا دخل على هذا البلد فعليه كل إحنا نترك الصوم، يكره لنا الصوم، وكذلك الصوم له أيضا يكره. إذن عندما ينزل عند أحدهم لابد أن تكون تتمتها هذه. وإن كان هو ما نصص، وإنما قال إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنه، فإذا واقع الحال هاي ما لها مدخلية في البيت، إنما كان تمام بها المقدار، إنه بالتالي يعني الإنسان هو أكو حالة من المحبة والعشرة والكذا، كأنه هذه بيها شيء من العشرة، وبالتالي هذا ينبغي أن ماذا نقول؟ أن نقول بأنه في مثل هذا الحال ينبغي أن نحمل قوله ينبغي على الكراهة، خصوصا بلحاظ أن قوله فيما بعد فيفسد لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، لا سيما مع كون هم أيضا يستحب لهم أن يتركوا هذا الأمر، يمكن الالتزام به كما السيد الخوي يقول بالنسبة للأخير، أنه أصلا ما ممكن أنه واحد يترك الصوم بحيث هو يكون يعني على حساب أنه أكو كذا سنة مانع بالنسبة للسيد الخوي أو غيره، ما أدري أنا وين شفت نتيجة، ما يمكن الالتزام بهذا الأمر. إذا نريد نحملها على الكراهة فمن أجل ماذا؟ من أجل أولا هي نفس لا ينبغي ظاهرة في الكراهة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو هذا التعليل الذي ذكره، فإن التعليل يتناسب مع الكراهة، وإلا هي ما محصورة أن من ينزل الضيف لو ما يصوم لو راح يسوي له فرشي اللي يفسد، قد يكون أولا يعلمون أنه مو إلا يعلمهم يعني، لكن هم يعلمون أنه راح يصير، أو هو يعلم أنهم ما يسوون، فحينئذ شو يكون؟ فعنوان كراهة، أو يسوون له ولكن في الوقت الذي ما يضر ولا يفسد الطعام، أو أن الوقت طويل وطعام ما يفسد، من كل الطعام يفسد من الظهر إلى الليل مثلا، وأمثال هذا. النتيجة إنسان إذا يريد يشوف أن هذه الرواية يصعب حملها على الحرمة أو عدم الصحة، إنما من القريب جدا أن تكون محمولة على الآداب، وبالتالي تكون مستحبة، لا أن تكون يعني مستحب ترك الصوم أو يكره الصوم، لو كراهة الصوم لو استحباب ترك الصوم. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها في المقام هي رواية هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد طاعته ونصيحته نصيحته أو نصحه لمولاه ألا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الوالد بأبويه الولد بأبويه ألا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا. هذه الرواية الأخرى التي يمكن أن يستدل بها في المقام على ما نحن طبعا وين نكتة، وإلا هو أيضا جايينها يقول لا تصوم تطوعا أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. وين تكون؟ ظاهرها هو تعبير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا. هذه من فقه الضيف ظاهرة في أن هنا أجمع يقول بأنه وإلا كان جاهلا. وهو شو يقول؟ ومن صلاح العبد هو بها تتم كأنه هي شنو بها تتم هذا ساعات يبدو مو كاملة يعني هنا اللي ذاكر من تتمتها اللي ببالي وإلا إيه إلا موجود وإلا لكان الضيف جاهلا. فهنا إن إيش نحمل الجهل على ماذا؟ نحمل الجهل هنا على أنه عدم الحكمة، لا نحملها على أنها جاهلا بالحكم وأتى بأمر على خلاف المطلوب وبالتالي يكون ساقطا وغير صحيح. ليس هذا المقصود، إنما المقصود فيما نحن فيه يعني بالنسبة للضيف، المقصود بالجهل يعني من باب عدم الحكمة. وإذا كان عدم الحكمة بعد ما فيها دلالة على الكراهة، بل لسانها كما قلنا لسان الكراهة لا لسان الجهل وعدم الصحة. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية في البيت. الرواية الثالثة في المقام، طبعا هذين الروايتين يمكن أن يستدل بها على الكراهة. الأقوال الأخرى استدلوا بأمور أخرى غير هذه الرواية، فاستدلوا بروايات أخرى. واحدة منهن الرواية التي ذكرت أكثر من مرة وهي رواية الزهري، نذكر منها عن علي بن الحسين في حديث قال: وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. وقال رسول الله: من نزل على قوم فلا يصومون تطوعا إلا بإذنهم. هذه الرواية الشريفة ذكرت ماذا؟ ذكرت أنه لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. فهذه ماذا تكون طاهرة؟ ظاهرة في الحرمة، وأنه لا يصح له هذا المعنى. لاحظتم؟ خب فالطريق هم نثبت غير هذا المعنى مثل تلك الروايتين الأوليتين ما عدنا في أنه نثبت، سواء كانت بالأولى التي تقول ينبغي أو في الثانية التي ذكرت أنه كأنه أمر أدبي. صحيح من فقه الضيف أن يكون هذا حاله، والتي تبين أنه أمر أدبي، ولما يكون أدبي إذا لابد أن يكون المقصود به الاستحباب أو الكراهة، إما استحباب الترك أو كراهة البيع. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى التي ذكرت، وهذه يمكن أن يستفاد يعني التأكيد على أنه هي ظاهرة الحرام زائدا على أصل الأمر به. وأما صوم الأذن فكذا، والضيف لا يصوم تطوعا إلا كذا، زائدا عليه أنه كانت في ماذا؟ في عداد الصوم الذي يكون بالإذن. لاحظتم؟ فمن الكون بالإذن فهي إذن محتاجة إلى الإذن، ولما تكون محتاجة إلى الإذن حينئذ تكون ظاهرة في لزوم الإذن في هذا المقام، فكأنه الصوم في مثل هذا الأمر يكون موجبا لذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأيضا الرواية الأخرى هي رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه، يعني مضيفه. هذه أيضا الرواية هم صريحة في هذا الأمر. هذه الروايات قلنا يعني من حيث إطلاقها وظاهرها الأولي أنه صريحة في أنه لا يصوم، وحيث كان هذا حالها فهي كيف نعالجها مع الروايات؟ قد يستشكل لنا لأنه كيف تذهبون إلى الكراهة معها. نقول بأنه في مثل هذا الحال تلك الروايات التي وردت وبلفس اللسان ودلت على أن المقصود هو الإشارة إلى الكراهة لا إلى الحرمة وعدم الصحة، هذه الروايات تقيد هذه الروايات أو تفسر هذه الروايات. فهذه الروايات المطلقة التي لم يتعرض فيها إلى جانب من الجوانب تدلل على هذا الأمر، تدلل على العكس، لاحظتم؟ وبالتالي لابد من أن نرفع اليد عن إطلاقات هذه الروايات الظاهرة في أنه للحرمة. هذه هي بحسب ظهورها الأول صحيح، ولكن تفسرها تلك الروايات وأنها تكون هي عبارة عن الكراهة وليست الحرمة. هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الذي يمكن أن يستدل به على هذه الرواية، على هذا الحكم، وبالتالي يكون الكراهة للحرمة. الذين ذهبوا إلى الحرمة استدلوا بهذه الروايات أيضا، فاستدلوا برواية يعني إذا أردنا نلاحظ شو بأن رواية الزهري ورواية حماد بن عمرو زائدا على هم بحسب ما يفهموه من تلك الروايات، وبالتالي ذهبوا إلى عدم الجواز. لكن الإنصاف أنه لا مجال للالتزام به لما ذكرنا، لأنه بعد أن تكون تلك الروايات واردة بخصوص هذا وفهمنا منها أن المقصود به هو خصوص المكروه، لا معنى أن نحمل الأخريات على الحرمة أو عدم الصحة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقى أنه صاحب الشرائع والذي ذهب إلى هذا التقسيم أنه فصل بين شو اسمه وغيره، افترض أن النهي يكون موجبا للعدم، والحقيقة أنه هذا حتى النهي هو مكو بدليل. يعني احنا رواياتنا دلنا الروايات التي ذكرناها، ما بها دلالة على أنه إذا نهى يكون نهي المضيف ليس له أي مدخلية في ذلك، بحيث يمكننا أن نقول بأنه مجرد أن نهى فحينئذ لا يكون محرما وإن كان بحد ذاته مكروها، ليس له السلطة وليس له التشريع في هذا المقام، لا التشريع ولا السلطة. وبالتالي لا بد من القول بالكراهة لا بغيرها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ولا نطيل أكثر، ولا الكلام بها كثير ويحجب به الجمال.